قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مجال قد برعوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من سيرة إمام الدعاء فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. الحلقة اللي فاتت كانت حلقة مباركة جدا، وأشكر كل من اتصلوا بي سواء عبر الهاتف المحمول أو على القناة أو عبر الفيسبوك أو الإيميل، يعني أشكر الجميع على اتصالهم وتحياتهم لنا. والحقيقة احنا لا نقدم الا واجب، واجب هو تجاه هؤلاء العلماء وهؤلاء الاعلام الكبار. والحقيقة انتم تعلمون طبعا ان اعلام الامة هو برنامج تربوي اساسا، يعني ليس برنامج للحكايات والروايات التي تحكى، وإنما هو برنامج تربوي. أنا بتعلم وحضراتكم بتتعلموا أيضا. النهاردة إن شاء الله هتكون برضو كما وعدتكم حلقة ثرية جدا عن إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. زي ما الحلقة اللي فاتت كانت حلقة دسمة، وبرضو هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله هتكون حلقة دسمة جدا، وفي أعدكم أيضا أن يكون في حلقة ثالثة. والحقيقة أن سيرة الإمام الشعراوي أعتقد أنها لا تنتهي يعني، لكن إحنا هنحاول كده نختصرها في ثلاث حلقات بإذن الله تعالى. النهاردة إن شاء الله هبدأ كده مع حضراتكم بالمشوار الدعوي لفضيلة الإمام رحمه الله. هو الإمام الشعراوي تخرج في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر سنة 1940، وسنة 1943 حصل على درجة العالمية، وأنا قلت لحضرتكم العالمية مش العالمية، وهي الدرجة التي تعطى في الأزهر الشريف لحد الآن. ثم عمل مدرسا للغة العربية في عدة معاهد أزهرية، في طنطا اللي هي عاصمة محافظة الغربية في مصر، في الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، وفي الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية. وشوفوا المثابرة بقى، يعني أنا مش بقول مشوار الدعوي بس كده علشان نقول ده سنة كذا عمل كذا، لا والله، وإنما أنا قلت سابقا أنه الطالب لما بيتخرج من الجامعة أو بيتخرج من أي مكان دائما يريد أن يكون عمله بجوار بيته. وطبعا يا جماعة ده هذا كلام مردود عليه، لأنه إحنا لابد أن نسابر ولابد أن نجتهد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لابد من العمل ولابد من المسابرة. لما الشيخ الشعراوي رحمه الله قالوا له أنت، هو في القاهرة وسكنوا في القاهرة، وقالوا له أنت تتعين في طنطا، حاضر. طيب بعد طنطا العمل محتاجك إلى الزقازيق، حاضر. العمل محتاجك إلى الإسكندرية، حاضر. ولا تنسوا حاجة، إنه الشيخ متولي الشعراوي كان متخرج من الجامعة وكان عنده أطفال، يعني كان متزوجا وهو في الثانوية العامة كما أبلغتكم في الحصة في الدرس أو في الحلقة الماضية. طيب تنقل للمعاهد الأزهرية، عدة معاهد أزهرية تنقل فيها، وبعدين سنة 1950 جات له بعثة إلى المملكة العربية السعودية إلى جامعة أم القرى. تعالوا بقى نقف كده وقفة بسيطة عند جامعة أم القرى دي. الشيخ الشعراوي خريج إيه؟ خريج له عربية. طيب راح جامعة أم القرى قالوا له إيه؟ تشتغل مدرسا للعقائد، العقيدة في جامعة أم القرى. طب يا ترى يقول لأ؟ لأ، يدرس عقيدة ويقرأ في العقيدة ويدرس العقيدة ويدرس الشريعة، وقد نجح فعلا. وهذا بقى يعني لابد أن تكون هناك وقفة لأبنائنا، علشان بس ما نبقاش نقول إحنا ما نعرفش، يعني أنا خريج لغة عربية ما أعرفش أشتغل في المجال الفلاني، أنا خريج مثلا هندسة قسم مثلا ميكانيكا ما أعرفش أشتغل في الكهرباء. هذا الكلام بيذكرني بمهندس صديق في إحدى الدول العربية كان عنده بعض الفنيين بيشتغلوا في المصنع الذي يعمل به في الدولة العربية دي، وبعدين بيقول لي يا محمد أنا طلبت من أحد الفنيين، الفني دوت يعني مثلا دبلوم صناعة على الأقل، فطلبت من الفني، كان عندي شغل بسرعة مطلوب مني، وطلبت من الفني ان هو يطلع يشغل الكريم او الرافعة اللي بترفع البضاعة، علشان في عربية واقفة هتحمل، وفي شغل، شغل مصانع وشركات، شغل سريع جدا جدا. فالفني قال له انا معرفش، انا ما تعلمتش ان انا اسوق الكريم ده ولا اعرف ارفع البضاعة دي. فراح سايبه وراح شغله وقال له هرجع بعد ربع ساعة الاقي البضاعة دي متحملة. رجع لقى البضاعة متحملة، عمل ايه؟ عرف. يعني لابد ان تكون هناك قوة وصمود علشان وتحدي علشان نوصل للهدف. رجالة الشباب بتوع الثورة كان الطاغية بيطلع كل يوم بحركة، كل يوم بكارت بيلعبه، مرة نائب رئيس جمهورية، مرة هعمل كذا، مرة انا مش هرشح نفسي تاني، مرة ارحل ارحل. صمود، الصمود بيؤدي الى النجاح. احد التلاميذ او الطلبة من ابنائنا مرة في الصف الاول الثانوي بيقول لي شوف يا استاذ محمد انا متعقد من النحو، ما بعرفش نحو. فقلت له طيب ما انت العقدة الطالما ديت انت ربطت العقدة يبقى مش هتتحل، لازم تفك العقدة الاول ولازم تبتدي تدرس وبعدين تتعلم نحو. في تانية ثانوي قال لي انا عقدتي النحو، في تالتة ثانوي قال لي انا عقدتي النحو، وظلت عقدة بالنسبة له. لماذا؟ لانه لم يصمم ولم يصر على انه هو يفك العقدة دي. يا جماعة ما ينفعش نقول ما اقدرش اعمل حاجة، ما ينفعش نقول ان ده العمل ده صعب والعمل ده سهل. طب خليني اروح العمل السهل واسيب العمل الصعب. شوف الامام رحمه الله رجل بتاع له عربي ويعرف في النحو والصرف، وراح السعودية علشان بعثة يدرس اللغة العربية، فاذا بهم في المملكة العربية السعودية يقولون له يا شيخ شعراوي انت تدرس العقيدة. حاضر. طب نجح ولا لا؟ نجح بامتياز، واصبح استاذا للعقيدة في جامعة ام القرى، وظل هناك كم سنة؟ 13 سنة يدرس العقيدة لسنة 1963، 50 ل 1963، وعاد الإمام الشعراوي إلى مصر. عاد ما شاء الله أفضل مما كان. شوف المسيرة الدعوية الجميلة الرائعة لإمام استحق أن يكون إماما للدعاء في العصر الحديث. عين على طول سنة 64، عين مديرا لمكتب شيخ الأزهر في ذلك الوقت رحمه الله رحمة واسعة الشيخ حسن مأمون، وظل فترة قصيرة، إلا أنه أيضا أصبح رئيسا لبعثة جديدة في دولة جديدة. شوف الدعوة الجميلة، الداعية الناجح أصبح رئيسا للدعاء وأصبح رئيسا للبعثة اللي رايحة إلى الجزائر، ولمدة 7 سنوات، لمدة 7 سنوات في الجزائر درس هناك كل العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، درس في الجزائر ورفع رأسنا هناك وعلم الآلاف أو مئات الآلاف، علمهم هذا الدين الحنيف. بعدين بعد عودته من الجزائر عين في عدة مناصب، يعني منها مثلا كان بعد ما كان في طنطا، كان مدرسا في طنطا أصبح مديرا لأوقاف طنطا ما شاء الله. ولذلك الشعراوي رحمه الله كانت لطنطا دية ومحافظة الغربية في قلبه معزة خاصة يعني، وكان يحب الغربية كثيرا. وإن شاء الله كده أنا هكمل المسيرة الجميلة دية بعد ما ناخد أول فقرة في يعني التسجيل الخارجي اللي احنا عملناه، وهو العيادة الخارجية في مجمع الشعراوي الإسلامي في بقدوس. العيادة يعني حضراتكم تعرفوا انه الشيخ الشعراوي، وانا ان شاء الله هتكلم عن هذا الامر كثيرا بإذن الله. الشيخ الشعراوي كان رجلا يحب الخير كثيرا، وكان رجلا معطاء لدرجة انه هذا الرجل كان بيتبرع بالملايين. سبحان الله، يعني هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه لم يكن يبخل به على أحد، كان بيدي للناس ويدي هذا العطاء بلا حدود. يعني يمكن حضراتكم سمعته المرة اللي فاتت الشيخ عبد العليم وهو بيقول ان هو لما كان بيأتي الى المجمع كان بيجلس على كرسي متواضع جدا جدا، وكان ليس له يعني كرسي خاص او كرسي فوتيه او حاجة من الحاجات اللي هي الفاخرة دي، وانما كان بيجلس على كرسي بسيط جدا جدا. فكان من ضمن الخير اللي كان بيعمله الامام رحمه الله انه عمل في المجمع بتاعه عيادة جميلة. هذه العيادة عيادة شاملة لكل المرضى، يعني الأطفال، أمراض القلب، أمراض الباطنة، وحتى الأدوية موجودة متوفرة من أول ما بني المجمع لحد هذه اللحظة التي أتحدث مع حضراتكم فيها، مليانة العيادة ما شاء الله بالأدوية. هذا مثلا جزء للرمض، أيضا في عيادة للرمض والعيون، في عيادة للبطن، عيادة للصدر، في عيادة لكل التخصصات، قسم الأشعة أيضا موجود في هذه العيادة، وأشعة طبعا أشعة حديثة أيضا. واللي أنا عايز أقوله أنه الشيخ أوصى أنه هذا يكون مجانيا، لكن هو طبعا يعني بأسعار رمزية دلوقتي لعلاج المرضى، ورحم الله فضيلة الإمام الشيخ متولي محمد متولي الشعراوي. تقلد عدة مناصب، وأنا مش عايز أقول مناصب بقى يعني، وإنما هي أنا بتكلم عن مشوار دعوي لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. أصبح أنا قلت مديرا لأوقاف محافظة الغربية، وله للغربية في قلبه معزة خاصة. وأنا بالمناسبة بشكر كثيرا الحقيقة محافظة الغربية كلها، وخاصة الكنترول دبلوم المدارس التجارية اللي هو موجود حاليا في طنطا، والقائمين عليه وعلى رأسهم الأستاذ السيد الرفاع. الحقيقة بيتصلوا بي كثيرا ومتابعين جدا لأعلام الأمة والكل. الحقيقة مثلا الأستاذ عبد الباسط، الأستاذ عاطف فكيه، الأستاذ حمودة، الأستاذ محمد هندي، الأستاذ رفعت، الأستاذ نبيل عبد العظيم، الأستاذ محمد بديوي، دائما يتصلون بي ويهنئونني على أعلام الأمة. أيضا يعني أحيي بمناسبة حديثنا عن الإمام الشعراوي، أحيي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية على رأسها أستاذ فاضل وأستاذ فتحي محمد خليل هراس. معرفش أنتوا بقى الاسم كده تعرفوه ولا لأ. الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ الدكتور، كان في فترة من الفترات إماما لأهل السنة والجماعة في مصر، ورئيسا لجمعية أو جماعة أنصار السنة المحمدية. ابنه بقى ما شاء الله عليه بيهتم جدا جدا، وكيل وزارة دلوقتي لمحافظة الغربية، أستاذ فتحي محمد خليل هراس. أنا أحييه كثيرا، أحيي فريق العمل اللي معاه جدا لاهتمامين بالقرآن الكريم، لأنهم مشوا على الدرب الذي كان يمشي عليه الدكتور الشيخ محمد خليل هراس وفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. هؤلاء العمالقة، هؤلاء الكبار الذين أرسوا دعائم لتعليم القرآن الكريم في دلوقتي مسابقة كبرى جدا على مستوى محافظة الغربية كلها، ابتداء من القرى والنجوع إلى طنطا وإلى المدن كلها، وفيها جوائز قيمة وجائز سوينة. أنا شد على أيديهم وأحييهم تحية كبرى. وأنا جبت هذا الكلام بمناسبة حديثي عن فضيلة الإمام محمد الشعراوي، كيف أنه كان يحب الغربية كثيرا، لأنه عين في بداية حياته وعين أيضا مديرا لأوقاف الغربية. أنا بدعو أيضا بالشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين، ولابنة الأخ الفاضل الشيخ محسن من قرية نيشا في نبرو، الذي والله طلب مني قبل أن أدخل بالتليفون، قال لي أستاذ محمد ادعي لابنتي بشفاء لأننا في كرب، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفك كربه وأن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يشفي ابنته وأن يشفي أبناء وبنات المسلمين جميعا. أصبح الشيخ الشعراوي وكيلا للدعوة بالأزهر، بعدين وكيلا للأزهر الشريف على طول كده، وبعدين بعث مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، لكن جامعة الملك عبد العزيز، وأصبح الشعراوي بقى إماما كبيرا وإماما في التفسير. في الفترة دي كان بدأ يظهر، إذا كنتوا تفتكروا بقى أو إذا كان حد كده من الجيل اللي هو فاكر في السبعينيات، بدأ الإمام يظهر في إيه برنامج إيه، حد فاكر؟ أنا طبعا فاكر كويس جدا جدا إنه برنامج نور على نور الذي كان يقدمه الأستاذ الفاضل رحمه الله الأستاذ أحمد فراج، ودي كانت أول مرة تقريبا الجمهور المصري والجمهور العربي يتعرف على فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. والإمام الشعراوي بقى عرف بأسلوبه الجميل اللي تعرفوه، بابتسامته الجميلة، بلغته العربية الفصيحة، بحركاته التي كان يبديها، حركات كده حركات بسيطة بتاعة ابن الريف الذي كان يريد أن يوصل المعلومة صحيحة عن القرآن الكريم إلى جميع المشاهدين وجميع المستمعين، لدرجة ما شاء الله البرنامج أصبح على مستوى العالم، كل شاشات العالم كانت بتتناول حلقات الإمام الشعراوي نور على نور. وكان إذا كنت حضراتكم تفتكروا كان بيطلع بعد صلاة الجمعة مباشرة على الهواء مع الأستاذ أحمد فراج، ولاقى قبولا ما بعده قبول. نشوف كده، نرجع تاني للقاءات الخارجية، في لقاء عملناه الحقيقة هو يعني أنا أعلق عليه دلوقتي بكل حب، لأني لما تجولت في قرية دقدوس مسقط رأس الإمام الشعراوي وجدت الإمام الشعراوي سبحان الله. ولا أخفيكم سرا، والله العظيم يعلم الله وأنا صادق فيما أقول، أنا أحس الآن بأن روح الإمام الشعراوي في هذا المكان، أحس بأن الإمام الشعراوي معي الآن وأنا أتحدث عنه، أتحدث عنه بكل حب، لأنني وجميع المشاهدين المسلمين في كل بقعة من بقاع العالم يحبون هذا الإمام رحمه الله. هنشوف كده خير وفضل من فضل الإمام رحمه الله، وهي لقطات جميلة من مجمع الشعراوي الإسلامي الذي أقامه فضيلة الإمام في قرية دقدوس، وأبى إلا أن يكون موجودا صرحا شامخا، يكون بعد عشرات ومئات السنين يخلد هذا الرجل. حضراتكم شايفين هذا الصرح الجميل الذي يتكون من في البداية كده في قاعة هنستعرضها بعدين إن شاء الله، قاعة جميلة ورائعة ورحبة للاجتماعات والمناسبات والولائم. في أيضا العيادة اللي حضراتكم شفتوها وهي فيها أمراض كثيرة، وحنتقل منه هذا المجمع، أنا هرجع له إن شاء الله، بس حنتقل منه إلى مسجد الأربعين، وده مسجد كبير جدا حضراتكم شايفينه دلوقتي. هذا المسجد على فكرة هو هدية من فضيلة الإمام رحمه الله إلى وزارة الأوقاف، وتصوروا لم يقبل إنه يكون مسجد الشعراوي، لم يقبل، قال لا يا جماعة أنا مش عايز حاجة باسمي خالص، وإنما سموه كما تسمونه، فسموه مسجد الأربعين. حضراتكم شايفين العظمة وشايفين هذا الصرح الشامخ. في مدرسة أيضا اسمها مدرسة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الابتدائية، وهي أيضا هدية من مجمع الشعراوي وهدية من الإمام رحمه الله إلى وزارة التربية والتعليم. أبى أيضا أن يغير اسمها، هو اللي اختار اسمها على فكرة علي ابن أبي طالب، حتى تكون هناك بركة لهذا الاسم المبارك، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معهد الشعراوي الديني أيضا، وهو هدية من الإمام للأزهر. وأنا لا يفوتني أن أنا أقول لحضراتكم أن فضيلة الإمام رحمه الله تبرع بمليون جنيه وقتها، طبعا إحنا دلوقتي ما شاء الله بنتكلم في المليارات وبنقول أن الجماعة الذين كانوا يحكمون سابقا كانوا ينهبون المليارات، كان طبعا أيام فضيلة الإمام كان المليون كتير، ولذلك تبرع فضيلة الإمام بحوالي أو أكثر من مليون جنيه لماذا للمعاهد الأزهرية فقط؟ والإمام كان مهتم جدا بالأزهر وكان يريد تطوير الأزهر، وفعلا عمل على تطوير الأزهر، وعرض عليه رحمه الله عرض عليه منصب شيخ الأزهر لكنه رفض هذا. هناخد كده اتصال الأخت زهراء من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت، أنا من محب الشيخ الشعراوي.
كلنا من محبيه والله.
واتربيت على تفسيره للقرآن
ما شاء الله.
وبعز الشيخ محمد حسان.
الله يكرمك.
سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أخت.
مؤخرا عرفت أن الشيخ الشعراوي كان يتبع المذهب الصوفي.
نعم، هرد على حضرتك.
حسان ليه موقف من المذهب الصوفي؟
هرد على حضرتك. حاضر 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 حاضر. الحقيقة إنه الأخت ربطت بين إنه الشيخ الشعراوي قيل صحيح، وده كلام لابد أن نقوله بصراحة، قيل إن الشيخ الشعراوي كان صوفيا، والأخت بتقول إنه فضيلة الشيخ الإمام محمد حسان حفظه الله أيضا بيتحدث عن المذهب الصوفي لكن بينتقده. هي الأخت زهراء بتقول هذا الكلام. أنا مؤمن وموقن بأن فضيلة الإمام الشعراوي كان فعلا يحب الصوفية، وأيضا استمعت وأنا من المستمعين الجيدين جدا والمتابعين لفضيلة الشيخ محمد حسان وأحاديثه، ولي الشرف والبنات الشرف إن احنا أحيانا بنكتب الخطبة، يعني خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان احنا بنكتبها أنا وبناتي، مش بنسمعها أو كده خلاص. لا يا جماعة حضراتكم، المذهب الصوفي أو مش عايزين نخليه مذهب، ليه مذهب ليه؟ ها؟ الصوفية هي شيء جميل جدا في الإسلام، والصوفية يعني قائمة على إن احنا نتجرد من الدنيا، إن احنا نتجرد من متع الدنيا، هذه الصوفية الحقة. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أخي جمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي الأستاذ محمد.
يا أهلا وسهلا، أهلا بيك.
ازي حضرتك
الشيخ جمال مش كده؟ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، أهلا بيك شيخ جمال. ازي حضرتك؟ أنت من الغربية ولا من ميت غمر يا شيخ جمال؟
والله أنا من أنا ساكن في زفت، ولكن أنا من أثني الفرق.
أهلا وسهلا يا أهلا بيك.
تفضل
شيخ.
فأنا الحقيقة فضلت الشيخ الإمام الشعراوي عليه رحمة الله.
رحمة الله.
لم أره بعيني إلا مرة واحدة.
الله.
وكان من حسن حظي ان انا شفته واقف بعربيته المرسيدس السمراء.
نعم.
على كوبري متغمر وزفته.
نعم.
معدي.
نعم.
ولكن انا هقول هنا حاجه، يعني طبعا فضيله الشيخ المقدام الكل يعلم ان فضيله الشيخ المقدام عليه رحمه الله صديق حميم لفضيله الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله.
طبعا طبعا.
كنا في لقاء مع فضيله الشيخ المقدام وبنتكلم عن الشيخ الشعراوي، فقال والله يا جماعه هذا الرجل موحد خالص.
الله.
لان طبعا بعض الناس كانوا بيشوفوا فضيله الشيخ الامام الشعراوي وهو بيروح مثلا على الموالد وبتاع، ولكن هو كان فضيلته بيعمل كده عشان تتاح له الفرصه ان هو يظهر على الناس في التلفزيون.
نعم.
وفي الاذاعه.
نعم.
والحكومه السابقه تعطيه الفرصه ان هو يبلغ الرساله للناس، لانه لو ما دهنهمش بهذه الطريقه هيقطع عليه الارسال وهيقطع عليه الكلام ده.
تفضل يا حبيبي. تفضل.
فهذه من قبل فضيلة الشيخ الإمام الشعراوي عليه رحمة الله.
نعم.
والحقيقة فضيلة الشيخ محمد، أنا عامل قصيدة لكل سلفي في هذه الأمة.
أهلا وسهلا.
ياريت أتمنى من حضرتك تعطيني الفرصة.
ياريت ياريت والله. تفضل.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
تفضل يا حبيبي.
الحقيقة القصيدة أول مهداة لفضيلة الشيخ أحمد فريد، لأن هو اللي وصاني بها، وأنا شايف إن هذا نتاج غرس الشيخ احمد فريد، الله يحفظه، ربنا يبارك
يا رب يا رب. استاذنا الفاضل طبعا.
انا هذه القصيده باهديها لقناه الرحمه، واهديها لكل مسلم في الوطن الاسلامي كله.
نعم.
بقول فضيلتك، انا السلفي كتاب الله منهاجي ويرعاني، يوجهني لفعل الخمس اركاني، وسنه احمد صدعت بان الدين عنواني، دعمت ايماني باركان ست لايماني.
نعم.
ثم توجت الكل بالركنين إحساني، أنا السلفي يسعدني بكل ديار توحيد لرحماني، أنا السلفي يسعدني بكل ديار نبذ لأوثاني، فراعين وأضرحة ليست لها من دون الله سلطاني، أسير على نهج الكرام وقد تخليت عن أخلاق الذم والشنآن لصحب وابن عدناني.
نعم.
أريد النصح للقوم بالحكمة والرحمة وإحساني. أنا السلفي لا أبغي على الكفار عدواني، فهل أكون أنا فظا في حق إخواني؟ أنا السلفي أفعالي وأقوالي بها أبني، وتعمير وإرشاد لإخواني. أنا السلفي لا أغدر بعهدي مطلقا أبدا، كتاب الله أوصاني. أنا السلفي لا أحرق ولا أهدم، فذاك الفعل نكراني. أنا السلفي لا أهدأ وكل ديار الدين أوطاني. أدين بالفضل من علم وأخلاق لرب الكون قاطبة، ثم لأشباه وأمثال من أمثال الشيخ حساني.
الله.
أنا السلفي كتاب الله منهاجي ونعم رسول الله عنواني.
الله، شكرا يا شيخ جمال، بارك الله فيك، شكرا الله جزيلا. شكرين يا شيخ جمال، شكرا، بارك الله فيك. أكمل بس قبل ما ناخد المقطع اللي جاي، على يعني ردا على الأخت زهراء من القاهرة. ففضيلة الشيخ حسان يا جماعة لم ينكر الصوفية، وأنا لا أنكر الصوفية ولا أحد ينكر الصوفية أبدا، لكن إيه بقى الصوفية الحقة التي كان يتبعها الشيخ الشعراوي رحمه الله، والتي يتبعها الصوفيون المعتدلون المسلمون، وأيضا السلفيون. إحنا كلنا يمكن أن نكون من المتصوفة، لكن التصوف وهو الزهد في الدنيا، وأن يعني نبتعد عن المتع الزائفة التي تزينها لنا هذه الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو كما ورد في القرآن الكريم. لكن أنا بقى عتابي على الإخوة الذين يفعلون المنكرات باسم الصوفية، هذا هو العتاب، الذين يأتون بأشياء لا تمت إلى الدين بصلة، ويقولون إننا متصوفة أو إننا متصوفون. هؤلاء لنا عتاب عليهم، والعتاب هو عتاب من مسلم لمسلم. أنا لا أعيبه ولا أشينه ولا أذم أخلاقه، وإنما أنا هذا عتاب. يا ريت أحد منهم يكون جالسا أمامي الآن. الأشياء أو الأفعال المنكرة التي تأتون بها، والتي لا سند لها في قرآن ولا سنة ولا سلف صالح، هذه الأفعال لا يقرها الدين، وأنتم تعلمون قائمة كبيرة جدا من الخزعبلات ومن الحركات ومن الأشياء ومن أكل الزجاج ومن النار ومن السيف ومن ضرب بمعرفش إيه باسم الصوفية والمهارات. فهذا طبعا يعني منكر، وياريت أكون أنا رديت رد مختصر كده على الأخت زهراء، وبارك الله فيك يا زهراء. ناخد اتصال إن شاء الله. طيب دلوقتي حضراتكم هتشوفوا لقطة تلفزيونية لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، والله آية من آيات الله في الكون، والله العظيم إنها هبة وهب الله سبحانه وتعالى هذا الرجل عقلا راجحا وقلبا صافيا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعين ثاقبة للمستقبل للأمام. فكرامة من كرامات هذا الرجل التي منحها الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الداعية الصالح. شوفوا هذه اللقطة وهو مع الطاغية ويقول له: إنني لن أختم حياتي بنفاق. ويتوقع ما حدث اليوم من ثورة، وأنا المرة اللي فاتت طلعنا لكم السائر الحق وشروط السائر الحق، وكأن الإمام الشعراوي جالس أمامنا الآن ويتحدث معنا، مع أن الله قد توفاه منذ عام 1998. نشوف الإمام الشعراوي بيقول إيه في كرامة من كراماته للرئيس السابق.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فإن أذن الراعي قلما تتهيأ للسان الرعية، فمن أعطاه الله أذن راع فليحسن ما يقوله له، وأن يدعو الله له، فإن بدعائه له يصلح الله به خلقا كثيرا. وأنا أستعير من المتنبي ما قاله لسيف الدولة: ولا أخصك في منجا بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله، يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمروذ ماذا قال له؟ أو كالذي حاج إبراهيم في إيه؟ في ربه وهو كافر، قال: أن آتاه الله الملك. فالملك حين ينزله الله قال: يؤتي الملك من يشاء، فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. فإن كان عادلا فقد نفع بعدله، وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس، فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما. ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفسر قول الله: ويمكرون ويمكر الله؟ وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا؟ الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما، أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله قال: من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، فآخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل.
أعلام الأمة أقمار للعلم الناس.
يا سلام، أنا بعتبر أن هذه الكلمة هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، وبعتبر أنها كرامة من الكرامات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لإمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وأواصل مع حضراتكم المشوار الدعوي لهذا الداعية المخلص الكبير. حضراتكم تعلمون أنه فضيلة الإمام تقلد عدة مناصب، وعرض عليه أيضا أن يكون شيخا للأزهر، لكنه رفض هذا لأنه كان يعتبر اللقاء الذي كان يظهر فيه على الشاشة هو قمة الدعوة للمسلمين. كان يعتبر أن سفره إلى دولة عربية أو إلى دولة إسلامية هو أيضا دعوة. وناخد فضيلة الشيخ الاخ الحبيب الشيخ علاء سعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
الله الله يا استاذ محمد.
اهلا وسهلا. يا اهلا بيك.
جزاك الله خيرا عنك.
يا اهلا وسهلا. اهلا بيك.
والله يا والله يا سيدنا كنا عايزينك بس توضح. انت حضرتك دلوقتي بتقول الشيخ الشعراوي كان صوفي.
نعم.
والناس دلوقتي قاعده قدام البرنامج بتقول اه ده كان الشيخ الشعراوي صوفي.
نعم.
يعني معنى كلمه انا عايزك توضح توضيح وجيز ان ازاي هو كان صوفي او هو كان بيتعامل ازاي مع مبدا الصوفيه.
حاضر 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 حاضر.
وجزاك الله على خير الجزاء.
حاضر حاضر. احنا يعني انا ارجو الا نطيل النفس في هذا الامر. وانا يا اخ علاء وضحت كثيرا هذا الامر. احنا جميعا صوفيون لان الاسلام اصلا يدعونا الى الزهد في الدنيا وفي متع الدنيا. قل متاع الدنيا قليل فلا بد ان نزهد في هذه الدنيا ولا بد ان نعتبر ان هذه الدنيا هي دار منتهية هي دار فانية وأن الآخرة هي دار البقاء. ولذلك يعني لا نطيل النفس في أنه فلان هذا صوفي وفلان هذا ليس صوفيا. نحن يا جماعة وأيضا إذا فهمتم كلام فضيلة الشيخ محمد حسان عن الصوفية إنه لم ينكر الصوفية ولم ينكر أحد الصوفية. لكن ماذا؟ الصوفية الحقة في الإسلام التي يفهمها الناس ويفهمها المسلمون والعلماء جميعا فهما صحيحا سليما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله هؤلاء ونحن إخوتهم ونحن لا ننكرهم ونحن نحبهم لأنهم إخواننا في الإسلام، ما يفعلونه هو خارج عن الكتاب والسنة، هو بعيد عن كل أثر من الآثار الواردة عن السلف. فنحن ننكر أي بدعة، نحن ننكر أي شيء خارج عن القرآن، نحن ننكر أي شيء لم يرد في السنة ولم يرد عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك فالرجل رحمه الله كان يفسر القرآن الكريم وكان يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا سليما من خلال قراءته للسنة ومن خلال دراسته لها. ولذلك فإننا لا نستطيع أن نجرح في الرجل ولا نستطيع أن ننسب إلى الرجل أنه كان يحب أشياء تخالف السنة النبوية. ومعانا أخي الحبيب ومديرنا العام فضيلة الشيخ محمود حسان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد
يا أهلا وسهلا. زي حضرتك إن شاء الله ربنا يتقبل منك.
آمين يا رب. الله يبارك
وتعود لنا غانما سالما معافى من كل سوء يا رب.
الله يبارك فيك يا محمد. وأنا بس يعني ليه تعليق بسيط يا أستاذ محمد.
تفضل يا أستاذ محمد.
فأنا يعني أنا بقول لحضرتك يعني جزاك الله خير ولا أحب أن يعني تدخل نفسك في مسائل خلاف.
نعم.
برنامج إعلام الأمة يعني بنختار كل حلقة شيخ من مشايخنا وعالم من إعلام الإسلام والمسلمين.
نعم.
والآن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
يا رب.
لا أحد ينكر فضله ولا أحد ينكر جهده، وكل يؤخذ منه ويرد عليه.
الله يكرمك.
إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
فأنا يعني رسالة لمشاهدي قناة الرحمة الفضلاء.
نعم.
فضلت الشيخ محمد حسان وضح قبل ذلك هذه الأمور.
تمام.
وأنت يعني بس يعني شيخا لكي توضح إيه الصوفية ولا السلفية.
نعم.
ولا فأنا عشان لا ندخل أنفسنا في مسائل خلاف ومحمد السجينة أخطأ أو فأنا يا محمد أنت لك خط هدف.
تمام.
وطريق في البرنامج.
تمام.
وفي اعلام الامه.
تمام.
والشيخ الشعراوي نبرز افضل ما عنده وكل واحد بيخطا والشيخ الشعراوي ليس نبيا مرسلا ما اخطاش بالعكس.
نعم.
ولكن احنا ناخد الجوانب الحسنه والعبارات الرائعه وعلم الرجل. رجل كان عالما وله فضل كبير على العالم الاسلامي كله ومحدش ينكر جهد الشيخ الشعراوي الله يرحمه.
نعم.
وموضوع الصوفية والأمور دي يعني إحنا كلنا الصوفية الحقة كلنا نتمنى أن نكون فيها لأنه من يعني في العبادة والزهد والورع والتقى هي دي الصوفية الحقة وكل مسلم هذا. إنما الصوفية اللي الناس اللي مشاهد الرحمة يقصدها يعني الشيخ كان بعيد عنها كل البعد وبريء عن هذا كله. وأنا أعرف الشيخ جيدا وأعرف يعني إخوة فضلاء قريبين من فضيلة الشيخ جدا، كان رجل عالما زاهدا ورعا تقيا نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الله. فالشيخ الشعراوي يعني أنا شخصيا أستمتع بأحاديثه، وأنا عاوز كل مشاهد الرحمة ياخد الحق من أي أحد، يعني مش شرط إن أنا الحق ده طلع من مين.
نعم.
بدام حق أخده حتى لو من كافر يا شيخ.
نعم.
وده علماءنا ومشايخنا اللي علمونا كده، ناخد الحق من أي أحد ونطرق أي أخ ولو كان عمته قد يعني قد كده من لا يقول الحق ما يلزمناش. فأنا يعني بأحيي مشاهد الرحمة وغيرته، ولكن أنا يعني عاوز حضرتك برضو يعني أيضا آسف يعني تكون في خط الحلقة. نعم. ولا تدخل نفسك في هذه الخلافات.
تمام تمام، بارك الله فيك يا أستاذ.
وأنا بشكرك يا أستاذ محمد وأسأل الله لك التوفيق والسلام.
اللهم أمين اللهم أمين. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمود، وطبعا كلامك أوامر بالنسبة لنا والحمد لله.
لا لا أنت على دماغ من فرز محمد،
الله يكرمك
ولا أنت أستاذنا وبنتعلم منك ولكن أنا هذا التوضيح لمشاهد الرحمة.
الله زادك
الله، الله أن يبارك فيهم جميعا.
اللهم أمين اللهم أمين، بارك
الله يبارك فيك ويبارك قناة الرحمة
يا رب
وفي جميع العاملين بقناة الرحمة
يا رب.
وأنا من يعني من البقاع الطاهرة من الحرم الشريف أدعو لكل مشاهد الرحمة وكل عاملين بقناة الرحمة أن يحفظهم جميعا.
أمين.
ويحفظ القناة وجميع القنوات الإسلامية.
أمين يا رب. الجميع هنا في الاستوديو بيقولوا لي قول للشيخ محمود يدعي لنا.
والله الحمد لله أنا مش عاوز يعني هذا التوصية، ولكن من غير توصية بفضل الله
طبعًا.
كلهم إخواني وأحبابي يعني
طبعًا
أسأل
طبعًا.
الله أن يبارك فيهم جميعا.
الله يخليك. أنا والله شرف عظيم لي هذا الاتصال يا أستاذ محمود.
الله يشرف بدارك، ربنا يبارك فيك،
بارك الله
فيك. شرف لي يا محمد بتعلم منك الادب والاخلاق.
الله زادك الله ادبا وتواضعا يا استاذ محمود،
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. الاخت سناء السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك استاذ محمد؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك وزادك الله علما.
شكرا شكرا.
وكلام الاستاذ محمود فعلا حقا، حضرتك على خلق،
الله
يكرمك، ربنا يبارك فيك وجميع العاملين بقناة الرحمة وخاصة فضيلة الشيخ محمد حسان،
الله يكرمك.
وأنا بدعو لفضيلة الإمام بالرحمة والمغفرة ويكون وإياه إحنا كمان معه في الفردوس الأعلى،
الله يكرمك.
وياريت يا أستاذ محمد يكون في حلقة للشيخ عبد الحميد كشك
قريب بإذن الله تعالى. قريب
ربنا يجازيك خير ويبارك فيك يا رب.
هنشتغلها قريب خالص بإذن الله تعالى
إن شاء الله، ويا رب ما أكونش أثقلت على حضرتك.
لا أبدا أبدا أبدا، الله يكرمك، شكرا جزيلا. دلوقتي هناخد حوار كده جميل قوي أنا أجريته في مجمع الإمام الشعراوي في دقدوس مع حفيد الإمام وهو الأستاذ محمد عبد الرحيم الشعراوي، هتستمتعوا بكتير إن شاء الله. الحقيقة أنا بعمل هذه الحلقة عن فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، كنت حريصا جدا على أن ألتقي أحد أفراد أسرة الإمام رحمه الله، فالموضوع كان بالنسبة لي فيه شوية عوائق، لكن يسر الله سبحانه وتعالى لي أن ألتقي بحفيد فضيلة الإمام رحمه الله وهو محمد عبد الرحيم محمد المتولي الشعراوي، يعني الحفيد المباشر لفضيلة الإمام. ولازم طبعا يعني أتعلم من الأستاذ محمد الشعراوي أو محمد عبد الرحيم الشعراوي، أتعلم منه بعض الأمور التربوية التي علمها فضيلة الإمام لأبنائه ولأحفاده، خاصة وأنه الأستاذ محمد طبعا يعني عمره متوسط عنده 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، فيعني استطاع أن يجالس الشيخ، استطاع أن يتعلم من الشيخ كثير من المواقف التربوية التي يمكن أن يحدثنا عنها. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد.
بكم يا سيدنا. مرحبا.
والله انا سعيد جدا جدا.
سعد يا سيدنا الله.
على فكرة الشبه كبير جدا بينك وبينك.
ونعمة من الله. الحمد لله رب العالمين.
انت حضرتك كده يعني كنت لصيق بالشيخ، كان علاقتك وثيقة بالشيخ يعني.
نعم، فضل من الله الحمد لله.
انت اكبر حفيد ولا في
اكبر الاحفاد؟
انت اكبر حفيد.
نعم يا سيدنا.
يعني انت اول حفيد للشيخ.
نعم، الفضل من الله الحمد لله رب العالمين.
طيب حضرتك بقى قول لي كده، انت اتعلمت من الشيخ ايه؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الشعراوي كان يعني زي الكوكب، يعني من صغر الواحد، من هو من صغره كان ينظر ليه يعني بهيبة وبعظمة. نعم، وغير يعني من غير ما الواحد يعرف اللي هو رجل دين او لكن كجد. نعم. وكان
انا بقى يا استاذ محمد عايزك تكلمني عن فضيلة الامام الجد. كلمة حلوة او طلعت منك دلوقتي، يعني انا كان له هيبة عندي من غير ما اعرف ان هو امام ولا اعرف ان هو الامام الشعراوي المشهور، لكن هو جدي.
ايوة نعم نعم. فكان له يعني كان له مدعبات بينا، وكان يعني من اسعد لحظات حياته اللي هو يجمعنا جميعا الاحفاد على مائدة الطعام او على في قعداته بعد مثلا ما الزوار او الضيوف او نبقى لنا احنا بقى القعده الخاصه، الايه الخلوه الخاصه بيه، نستفرد بيه.
نستفرد بيه ازاي بقى؟ ازاي
يجمعنا حوله؟ وانت عامل ايه ويعني ولون واحوالك ايه واخبارك ايه؟ ويعني والمدهش اللي هو يتذكر جميع التفاصيل اللي انت حكيتها له، وحتى الواحد كان يستعجب يعني الشيخ بقى يعني
لا لا، هو الشيخ كان مشهور بذكائه طبعا انت عارف.
لا انا بالنسبه له يعني انا صغير يعني 6-7 سنوات صغير، يعني هل هو لسه فاكر انا كنت ايه من الشهر اللي فات ويسال بالتفاصيل وعملت ايه وسويت ايه؟ وكان يعني دايما العطف والحنان يعني يحتوينا لدرجه اللي كان يعني والدي يقول له انت بتدلعهم ما بنعرفش نكلمهم تاني، يعني من كتر يعني دلعوا لينا او كده. وكنت دايما الاحظ يعني من غير ما افهم برضه يعني حبه للمساكين والفقراء، يعني من غير ما يعني ما كان ايامها مثلا وزير مثلا
ايام ما كان وزير اوقاف،
يعني ده كان عندي حوالي 7 سنين او حاجه زي كده. فاستنى يعني ابص الاقي على مائدة الطعام راجل من الفقراء يجي يشاركنا الطعام، وانا استعجب يعني وينادي له تعالى يا شيخ عبد الله كان راجل مكذوب يعني، ويقعد معانا والشيخ يقطع له الشيخ جد الوزير
الشيخ يقدم له الطعام بنفسه
يقطعه له، كان اهتم واخد بال حضرتك، ويقطع له الاكل بايديه وياكله يعني، وحاله الرثاء عليه كده. وفين بقى احنا فهمنا بقى بعد كده اللي هو كان يعني لدرجه مثلا انا كنت فاكر السواق بتاعه اللي هو عمي عمه فلان عمه فلان، وانا صغير افتكر اللي هو فافتكرته اللي هو عمي يعني من غير ما ادرك اللي ده السواق بتاعنا يعني بتاع مولانا يعني وكده. نعم، دي من ضمن الاشياء.
طيب علاقته كانت بالوالد وبعمامك ايه؟
نعم، يعني كانت العلاقه بينهم اصدقاء واصحاب يعني وهكذا، لانهم يعني كانوا هم مطيعين جدا جدا للشيخ، وكله يتفانى كل العيله تتفانى ازاي ترضيه ازاي تبسطه ازاي الوقت الصغير اللي بيقضيه معانا ازاي يكون في اسعد حاله، يعني حتى لو كان الواحد مننا مريض او عنده كنا نحاول دايما اللي احنا ما نحاولش اللي احنا نحكي له، بحيث اللي هو يبقى قاعد الفتره الوجيزه بتاعته دي تبقى معانا في ابهى صوره يعني.
طيب يا استاذ محمد، في حاجه يعني انا يعني وردت على بالي دلوقتي، وهي انه تراث الشيخ، صحيح الشيخ له تلاميذ كثيرون جدا جدا، لكن هل حضراتكم يعني كعيلة عيلة الشعراوي يعني ايه موقفكم من تراث، او اقصد طبعا التراث العلمي للشيخ؟
هو اولا التراث العلمي بتاعه محفوظ. نعم، واخد بالك بواسطة مثلا الكتب، واخد بال حضرتك، وشرايط التسجيلات بتاعته، واخد بالك، ويتم مراجعتها من الشيخ سامي اللي هو كان الابن الاكبر له، واخد بال حضرتك، وتصحيحها وتدقيق فيها والتمحيص فيها بحيث اللي هي تنها على دون اي تلاعب او اي تزوير او
يا استاذ محمد، دلوقتي انت كلمتني عن حنان الشيخ وعن عطف الشيخ وعن مداعبات الشيخ، انا بقى عايز بقى يا ريت تفتكر لي موقف ليك انت مع جدك فضيله الامام
رحمه الله عليه. رحمه الله عليه كان لما يجي ضيف مثلا، انا وانا لسه صغير انا اقعد بقى نجري ونلعب ومش عارف يعني، فكان هو ليه نظره يعني مثلا ايه كده، يقول لك مثلا ايه، اولا الباب بتاعه ما يتفتح ما يتقفلش خالص، اي بني ادم يجي يخبط فضل يخش. فاتعودت بقى منه من نظره عينه بقى، يبص لي كده يعني قدم تحالف الضيف، يبص لي كده ممكن تسيبنا وتمشي يعني، اخد نظره بس واحده كده ابص له وهو يبص لي من يعني كده وانا واقف بعيد طبعا، واخد بالك، يبص لي قدمت حال الضيف، هات غدا هات كذا يعني ايه. فدي من ضمن اللفتات اللي هي كانت دايما يعني ايه يحب اللي هو يعني ايه يزرعها جوانا اولا، كمان ثانيا كان دايما يعني ما تستقلش باي حد خالص خالص، لا يعني من اي بني ادم ايا كان، ولا تساله كنيته كمان، ولا هو ايه يجي يخبط يخش، دي حاجه يعني ايه دي يعني لمستها منه يعني، واخد
بالك. طيب انتوا العيله، انتوا الاسره يعني، انتوا حضرتك حفيده المباشر وحفيده الاول اللي كان فرحان بيك طبعا. طيب انا عايز اعرف بقى علاقه فضيله الامام رحمه الله بالعائله كلها، عائله الشعراوي، صله، اتكلمنا عن صله الرحم بالنسبه للشيخ، يا ترى صله الرحم بتاعته كانت مقصوره عليك انت بس على الاسره بتاعته ولا الدائره؟ احنا عارفين انه كان يصل للمسلمين جميعا، لكن انا عايز باعتباري مع حفيد الشيخ الشعراوي، عايز اعرف علاقه الشيخ الشعراوي مع العائله، صله الرحم.
صله الرحم هو ده كان اولا دي من الاولويات الاولى في يعني اولا مثلا يعني اي شيء ناكل منه لازم العيله كلها فرد فرد ياكل منه، فرد فرد، وتكون احسن كمان من اللي عندنا يعني، واخد بال حضرتك، في مثلا في الاعياد مثلا يبعت كذا ويبعت كذا وكلنا ايه متوعين اللي احنا نروح نوصل حاجه بنفسنا يعني، ما بعتش مع سواق ولا بعتها مع حد، لا فرد فرد مننا كل واحد موجه لايه لجهه ما نعم، واخد بال حضرتك، حتى الاقرباء بالدرجه البعيده، واخد بال، يقول لك اذكر لهم ان والدتهم كانت تخصني مش عارف ببعض الحليب يعني، والكلام ده مثلا من 50 سنة فاتت مثلا، او هو لسه صغير يقول لك كانت تتوسم فيا فكانت تخصني ببعض الحليب لوحدي كده عشان انا حافظ له القران، او يقول لك الشيء مثلا ده ابن الاستاذ بتاعي اللي كان كذا كذا يعني، اذكر لي من ضمن يعني من ضمن المواقف اللي انا يقول لي عارف الحلاق الفلاني، فانا اقول له ايوه جد عارف، بس يا جدو ده راجل كبير قوي، يقول لي بس نديله، هقول له حاضر اروح ادور عليه واجيبه، يقول له بقى يلا احلقني، والراجل خلاص يعني كبر، اشوف جده قاعد قدامه وقاعد الراجل ما عادش بيعرف يحلق ويعمل له شعر ويقول له الله عليه الله ينور، ايه ده تصور انا ما بحلقش بقى يعني، فاكتشفت ان دي جبر من الخواطر، ويعني قال له تصدق انا حلقت في كل حته بس ما اقولهمش الا الفلان هو اللي بيحلق لي كويس، دي من ضمن يعني الحاجات اللي الواحد يعني يفتكر.
خلتني بكيت يا استاذ محمد.
نعم نعم لا
يعني رحم الله فضيله الامام، ووالدك انت دلوقتي بتتذكروه ازاي؟
والله لا يمر يوم الا كل افعالك تيجي صورة مباشرة بيه قدامه يعني، تلاقيه سواء
الشيخ الشعراوي ما زال في البيت،
ايوه سواء رضيت او لم ترضى يعني، حتى الاماكن اللي هو بيقعد فيها يعني جايز الناس تقول الواحد مبالغ، انا لا يعني لا اصدق انه مات يعني، لا اصدق، لانه كل شيء بيتمثل في صورته، باب، مكان، خروق، يعني كل حاجة تذكرك بيه بلا 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 منازع يعني، صورته دايما، ودايما مثلا موقف يقابلك تقول تلقائيا رحمة الله عليك، لأن في الموقف الفلاني كان بيعمل كذا رحمة الله عليك، لأنه هو كان ليه بصمة، رجل له بصمة في وجدان البني آدم، في تشكيل شعوره، واخد بال حضرتك إيه كان دايما دايما يزرع فيك انكار الذات إيه اللي انت تتواضع مهما كنت او وصلت او تتواضع يعني دي دايما دي كانت في من ضمن الـ 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 يعني انا اذكر عليه كنت معاه مره فقاعدين فكان يجيب القماش ويقعد انا فخلى عن حضرتك يقول لي تعالى اقعد يقول لي اقعد عشان تاخد شويه ومفروض يقيس بالمتر لا ده يقيس بالتاع وروح ايه مدي باع كمان يعني بال حضرتك يقول لك ايه ويقصقص مثلا بالعشرة 15 توب اقول له طب خليه حضرتك احنا يعني هو بنفسه يقول له انا عاوز المقاس اقول له يقول لي كبر شويه يقول لي عشان تبقى مبحبحه كده على اللي واخدها ما يقعدش وكمان دي من مثلا القماش ده لازم نفصل منه ونلبس منه
يا سلام.
نعم
حتى يساويكم بالناس
أيوة لا يقول لك اصل ده ما تنفعش ازاي يعني تروح تجيب لنفسك لا لازم تلبس ونلبس منه ونخرج فيه يعني زي الناس اللي بتاخده
يعني انا بجيب حاجه للناس وليكم مش الناس مش اقل منكم
لا 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 لازم تلبس منها ونستعملها يعني استعمال يعني مش مثلا لا تلبس وتخرج فيها هكذا من ضمن المواقف يعني اللي الواحد يعني يذكرها ثانيا مثلا يجي مثلا لما يكون عندنا مثلا حاجه بتاعه يقول لك الميزان لازم يبقى جامد يعني مش لازم القطعيه من انضف القطعيه يقول لك ليه يقول لك اصل هي بتقع في ايد ربنا الاول قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما, 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 ما انت يعني واخد بالك انت بالاول دي بتقع ودايما مثلا يعني كان يحب مثلا لما يعطي حد فلوس تبقى جديده وبرضك متطيبه واخد بال حضرتك من ضمن الاشياء له تاني حاجه مثلا اللي هو يعني دايما يتذكر كل واحد في الجلسة كأنه صديقه وكل واحد في القعدة ذكاء منه كان كل واحد في القعدة كان فاكر اللي هو اللي الشيخ هو اللي يخصه بالحب بدون ايه بدون ما حد يعرف كله يبقى عارف اللي الشيخ صاحبه واللي الشيخ بيحبه اكتر من اللي قاعدين دي كلهم يعني ينم عنهم الاحساس ده يبقى عندهم يعني
الامام استاذنا وشيخنا والامام تعلم من السلف وانا بس هفكرك بحاجه لامامنا الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بعت رساله بيقول فيها ايه بيقول فيها آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك والإمام الشعراوي متعلم من أستاذ الجميع الإمام عمر بن الخطاب
صدقتم يا سيدنا صدقتم
شكرا يا أستاذ محمد بارك الله فيك
خطرك ويعزك سيدنا
أعلام الأمة أقوامه للعلم
لقاء جميل جدا ولقاء ممتع جدا مع حفيد الشيخ متولي الشعراوي والحقيقة أن هذا اللقاء أمتعني جدا جدا بما فيه من مواقف بسيطة للإمام لكنها كانت مواقف تدل على تواضعه وتدل على حبه للخير وتدل على كثير من أخلاقه الطيبة أكمل معاكم بس حضراتكم يعني بتنتهي الحلقة كده وإحنا بنتكلم تقريبا في عنصر واحد من عناصر لأنه حياة الإمام كانت حياة ثرية جدا فتقلد سنة 1976 منصب وزير الأوقاف وكان أيام الدكتور ممدوح سالم هو الذي عينه وزيرا للأوقاف كان رافض طبعا المناصب زي ما رفض منصب شيخ الأزهر كان رافضا أيضا لمنصب وزير الأوقاف لكنه يعني وبناء على رغبة الجميع أصبح وزيرا للأوقاف تصوروا حضراتكم اتخذ قرار رائع جدا جدا حينما كان وزيرا للأوقاف وأصبح وزير الأوقاف من 1976 إلى 1978 في خلال السنتين دول عمل إنجازات كثيرة جدا في وزارة الأوقاف على رأس هذه الإنجازات التي لا تنسى لإمام الدعاء رحمه الله إنشاء بنك فيصل الإسلامي وكان لأول مرة تقريبا في تاريخ مصر وزير اقتصاد يكلف شيخ إن هو يصدر قرارا بإنشاء بنك يعني حاجة غريبة كده إن وزير الاقتصاد ودي شغلته يكلف شيخ لوزير أوقاف ان هو يصدر قرارا بانشاء بنك. واصدر الشيخ متولي الشعراوي قرارا بانشاء بنك فيصل الاسلامي، ووافق مجلس الشعب بالاجماع على هذا القرار. وبعد ذلك سنة 1978 اختير ايضا بالاجماع كعضو في مجمع اللغة العربية في مصر اللي هو مجمع الخالدين. دلوقتي حضراتكم كده نرجع بيكم تاني لمجمع الشعراوي، وفي قاعة جميلة جدا انا نويت عنها في بداية الحلقة. القاعة دي كان الامام بيستقبل فيها الضيوف، وكان بيعمل فيها العزائم والولائم، تعرفينه كان كريم. انا دخلت القاعة وكان لي الشرف اني اقعد على الكرسي اللي قعد عليه فضيلة الامام. نشوف كده اللقطة دي.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد برعوا،
وإحنا داخلين دلوقتي قاعة في مجمع فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقدوس متغمر الدقهلية. هذه القاعة كان فضيلة الإمام بيستقبل ضيوفه فيها، كان بيقيم الولائم بتاعته فيها لأنه كان معروفا بكرمه. كان أيضا إذا في اجتماع مع أهل القرية أو اجتماع مع الضيوف كان يستقبلهم هنا. إذا كان فيه ندوة كان برضو بيلقي بعض الدروس على أهل القرية لما بيكون موجود. وهو كما عرفت فضيلة الإمام كان كثير الزيارات لقرية دقدوس، وكان ملتصقا بأهله كما عرفت من الجولة في القرية، وكما عرفت من هؤلاء الناس الأفاضل الذين استقبلتهم. كان معروفا بصلة رحمه، وكان معروفا بكرمه، وكان معروفا بحبه للناس. الحقيقة برضو أنا يعني شعور بينتابني دلوقتي بالرهبة وأنا أنظر إلى هذا الكرسي الذي كان يجلس عليه فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء. ويعني طبعا شيء يشرفني كثيرا جدا أن أنا أجلس مكان فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على هذا الكرسي.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما
فعلا. يعني هو شرف عظيم لواحد زي ان هو يجلس على الكرسي الذي كان يجلس عليه امام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. طبعا فضيلة الامام صعب قوي قوي ان انت تتناول في ساعتين بس هذه المسيرة الدعوية الكبيرة التي استمرت 87 سنة. يعني مشوار دعوي طويل جدا جدا، من الصعب عليك إعلامي انك انت تتناول هذا في حلقتين او ثلاثة او عشرة. انت عارفين ان كان في مسلسل كامل 30 حلقة عن الامام الشعراوي. صحيح انا قلت لكم انه في دقدوس يعني كثير من الناس الذين التقيت بهم لم يكونوا راضين كل الرضا عن هذا المسلسل، وقالوا ان هو في اشياء كثيرة فيها مبالغات عن حياة الامام رحمه الله. قالوا ايضا انه ما فيش واحد من اعضاء المسلسل، لا من بطل المسلسل ولا من مخرج المسلسل ولا كاتب المسلسل حتى، جم عندنا هنا وشافوه. لي الشرف الكبير ان انا يعني التقي بعائلة الشيخ الشعراوي، وان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل الجزء الثالث من مسيرة إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
الخير حياهم رب غفار.
حياهم رب غفار.